ولا يصح. وهذه من الآفات التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل في أضحيته وفي هديه إلا على وجه شرعي. الأضاحي مثلا التي تبعث إلى البلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات، نعم أو مئات الآلاف، ثم تذبح عمن؟ والله ما يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبحها. نعم أي نعم. وهذا من الغلط، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة، مجرد أن ساقل العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء. هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة يتولاها الإنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر. والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراهم، هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعلون الناس شركة شائعة. نعم. نعم. نفس الشيء. زين طيب. اي تعيين معلوم، يعني لان اللي بيذبح هاي شوف اسمه على الشاشه. طيب الحمد لله اذا صح هذا بشرك الله بالخير. نعم. ما يجوز.
وكيف اعلم اذا
اعلم انه مثلا ان كانت الحكومه قد قررت هذا بان الذبح كل شيء له 18 ريال 20 ريال انه اقل واكثر فاعطيه مقول، او اني اعرف ان الجزارين يذبحون بهذا القدر. سليم. صحيح، أكثر الناس الآن بس يحب يتخلص بس من التعب وما يهمن، وهذا غلط. العبادات لا بد فيها من تعب وتكلف، والإنسان يبذل نفسه وراحته لربه عز وجل. خمسة. نعم آدم. نعم. الجزور النار، البنان تطلق على البنان والبقر، على الناقة والبقر. وجه الإشكال كيف إن البقرة والجزور واحد؟ نعم. قال هل من البدء؟ يعني معناه إن كاملة البقرة والجزور كلاهما يسمى بدنا. نعم. يشترط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العيوب المانع من الإزاء، لكن الثنية في الإبل ما تم لها 5 سنين، وفي البقر ما تم لها 2 سنين. زكي. إيه نعم. الحمد لله هذه، لكن هذه محصورة في إنجلترا، ما هي لما بينهم وبينهم بحار. فهمت؟ ما عدد المسألة السرار ما أدري يعني، لكن يمكن إشاعات ترى أحيانا تكون مثلا إشاعات ما لها أصل، لأنه كل مثلا لو كان كذلك كان كل الإنجليز يسألون مجالي. نعم. من خير كم لهم يأكلونها؟ هذا كلها معنى في هذه مسائل سياسية، يعني سياسة اقتصاد ولا ندري عنها. لكن الحمد لله البقر اللي عندنا سالمة من هذا. نعم.
ذهب نحر البدن قياما مقيدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
من المعلوم أن الإبل تنحر وما سواها يذبح، فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما أحل الله يذبح ذبحا، وأما الإبل فإنها تنحر نحرا. والنحر هو أن الجزار يطعنها في الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل العنق، ويكون الجزار قويا نشيطا، وتكون الشفرة محددة تماما لأن جلدها غليظ، ثم يجرها على الرقبة، وهذا هو النحر. الذبح يكون في أعلى الرقبة من عند الرأس، وكل الرقبة محل النحر وذبح، لكن الأكمل والرب، وكلها يشترط فيها إنهار الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ونهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوجاجها، لأن الدم لا يخرج إذا لم تفرى الأوجاج. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط مع قطع الوجهين الذي به انهار الدم قطع الحلقوم والمري أو العف، وذلك لأن الرقبة فيها أربعة أشياء: الوجهان والحلقوم والمري. أما الوجهان فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ومنهما يسيل الدم. وأما المري والحلقوم، فالمري مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، ولهذا جعله الخالق الحكيم عز وجل جعله مقوم من عظام لين ومضلع حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينا وشمالا. من العلماء من قال إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمري، وأن الذبيحة تحل وإن لم يقطع الوجهين، وهذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الوجهين. ومنهم من قال لا بد مع قطع الحلقوم والمري من قطع أحد الوجهين حتى يصل الدم، ومنهم من قال إذا قطع ثلاثة من الأربعة كفى، ومنهم من قال إذا قطع الوجهين فقط كفى. وهذا أقرب الأقوال أن العبرة بقطع العودات، لأن ذلك هو الذي به ينهار الدم. وقد ذكرنا هذا الخلاف وبينا علة له في كتابنا الأضحية والزكاة. لكن كيف تنحر الإبل؟ تنحر الإبل قواعد معقولة يعدوها اليسرى، فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة في بالسكين الحادة ويجر عليه حتى يشخب الدم، وحينئذ تصمد وتموت بسرعة أسرع من الشاة وأسرع من البقرة، لأن لقرب
خروج الدم من القلب، ولهذا بإذن الله تموت على طول. وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل للبعير، وأسهل للإنسان لا يتكلف شدها وربطها. لكن إذا كان لا يحسن فليس هناك سبيل إلا أن يبركها ويربطها وينحرها. المستعمل عندنا في الجزائريين أنهم يبركونها ويشدون هذه الحبال ويلوون عنقها إلى خلفها حتى يتبين المنحر ثم ينحرونها. لكن رأيت في المسرى في الميناء قوم من الأتراك يذبحونها وهي قائمة، ينحرونها وهي قائمة، يعقل اليد اليسرى ثم يأتيها من الجانب الأيمن وينحرها بشدة وتسقط. وهذا هو الأفضل كما قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما يشير إليه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. طيب لو أن أحد من الناس أترى على الرقبة بسيف حاد وضرب به الرقبة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة أتجزئ؟
نعم
جزء، لكنه خلاف الأولى. نعم.
باب استحضار
باب نحن البطن قيام لا، هذا ما يشمل البقرة، هذا ما يشمل البقرة بقرينة أن البقرة لا تنحر، وإنما تذبح ذبحا لأنها توضع على جنبها وتذبح. وإن كان جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبيل غزوة أحد رأى بقرة تنحر، هكذا لفظ الحديث. فهذا يستفاد منه أن النحر قد يطلق على الدم. نعم شهور إذا يقرأ خالد شم الصوت.
فعب استخدام نحر الإبل قياما معقولا، قوله ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي مقيدة المعقولة. فيستحب نحو الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. إسناده على شرط مسلم. وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث. وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة وباركة في الفضيلة. وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل، وهذا مخالف للسنة والله أعلم.
هذه زكية
قال أهل اللغة سميت البدنة بعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن
والغنم يقول
والغنم.
قال
هذا قوله أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب سوق الهدي وجواز النيابة في محره والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلابها، وأنها تجلل، واستحب أن يكون جلا حسنا وأن لا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في المعنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحل ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ورموضه ولا شيء من أجزائه، ما لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجبتين، لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته. هذا مذهبنا. وبه قال عطاء والنصري ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع الجلد هدية. نعم، وأنه لا بأس ببيع الجلد هدية ويتصدق بثمنه. قال ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزعي لا بأس أن يشترى بهم غربا والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري يجوز أن يعطى الجزار يجوز أن يعطى الجزار الجزار يجوز أن يعطي الجزار جلدها. وهذا هنا بالسنة والله أعلم. قال القاضي التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السبب. قال ومما رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق قالوا ويكون بعد الإشعار لأن لا يتلطخ بالدم. قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب الحال المهدر بحسب الحال المهدر. وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحذرة، وبعضهم بالقباطة والملاحف والأزر. قال مالك وتشق على الأسلمة إن كانت قليلة الثمن بأن لا تسقط. قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء الاختيار، بأنه كان يجلجل الجلال المرتفعة من الأنبر والبرود والحبر. قال وكان لا يجلجل حتى يعدو من منى إذا عرفات. قال وكان لا يجلل حتى يعدو من منى إذا عرفات. قال وهو يعلم أنه كان يجلل من ذو الحليفة، وكان يعقد أطراف الجبال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحل نزعها بأن لم يصيبها الدم. قال مالك وأما الجل أو وأما الجل فينزع في الليل لأن لا
يشم الجل بالضم بالدلال عنده
لا
بالله
وأما الجل فينزع في الليل لأن لا يفرقها الشوق. قال واستحب إن كانت الجبال مرتفعة وأن يترك شقها وأن لا أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى لا يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضي وفي شق الجلال الجلال على الأسلمة فائدة أخرى، وهي إظهار الإشعار أن لا يستتر تحتها،
وفي هذا الحديث الصدقة تخرج للرجل وهو لعله ابن كلاب
إن كان المفرد في الضم وجنب الكسر.
وفي هذا الحديث الصدقة تخرج للرجل وهكذا قال عمر العلماء وكان ابن عمر أولا يقصد وكان ابن عمر أولا يقصوها الكعبة فلما قصيت بالكعبة فصدق بها والله أعلم. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفكر القبائل وأن الباعث هنا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ولا أخبرنا الليل حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفكر قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
كان استحباب الهدي من البلد إلى مكة وأنه إذا بعثه فلا يحرم عليه شيء بخلاف من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا من حين دخول الحجة حتى يضحي. وهذا ما يكون بين الهدي والأضحية أن الأضحية إذا أراد أن يسرع فإنه مثل من يدخل العشر يتجنب الرخ من الشعر والذكور والبشر بخلاف هذا. ولهذا نصة من أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه شيء مما كان مباحا. نعم.
وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرى. وحدثنا سعيد بن منصور وحرف بن بشار وقطيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كأني أنظر إليه أفكر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كنت أفكر قبائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعبة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت فتعت قبائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها البلدين وأطاه بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حريرا. محدثنا علي بن حجر الساك
من قال الرائد ألو صلى الله عليه وسلم ولا تحلق موسى حتى يبلغ هذه محلة قلنا بل قال لكن رأيك يبن رحم بالحج عورا ربه وقوله وارتموا الحج والعمرة لله فإن صرتم ومستيقظوا عن الهدم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يردوا على الهدم محلا.
ولكن محمد الوسيلة والفضيلة وقفة محمد المعتمد استمر.
وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم بن ابي القلابة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفكر قلائد هذه البيت ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين أنها قالت أبها تنزك القرقل ورد من عجب كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني وأنا أفكر القلائد وأنا أفكر القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فيما حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأنها قالت ربما وفتلت رقنا عيدا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلل هديا ثم يبعث بهيث ويقلل لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال يحيى واخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره الى البيت غنما فقلدها. وحدثنا اسحاق وابن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشعر فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بالهدي فاكتبه إليه بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة ليست وقال ابن عباس أنا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وحله الله له حتى نحر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مشيب قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشه وهي من رعاه الحجاب تصفي وتقول كنت أفكر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحى هديه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حا وحدثنا ابن حمير قال حدثنا ابي قال حدثنا وزكريا كلام مهار الشعبي عن مسروق عن عائشة بن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المحدثون اعتبروا بهذا الحديث حديث عمر الشافعي ورووه بهذه الطرق كانهم والله اعلم قد اشتهروا. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان من رجع من بعد هاديا امسك عما يمسك منه الحال. فبذلك صار الناس يتنقلون يتفاقلون هذه السنه لان الدواعي تحتاج تدعو الى العلم. والعلم اخر عبد الله بن عباس رضي الله عنه مظاهر الرايه حيث قال الله عز وجل ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يضع الوجه في الجنه. لكن هذا في الوقت اذا كان الاسلام مكرما بحجنا وربه فانه لا يرضخ راسه حتى يبدو عليه الذي محله كما هو اعضاء الصغيره. وفي هذا فان علو الانسان مهما بلغ من العلم فانه لن يكون معصوما. قلت يخطئ بالله وقد يكون ليس عنده علم من الشيء وقد يحول بينه وبين الصواب. ولهذا كان من دعا النبي عليه الصلاه والسلام ان تحكم بين عبادك في المكان الذي يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق بابنك ان بكتاك المتساوي للصلاه والسلام. نعم. وقال ابن هذا مسجل للتذكير فقط وان الباب حسن وانه نبههم عليها. نعم.
الحديث
معهم الحديث ما هو ليس تأويلا. نعم. ماذا تقول في الضباط الذي يحصل؟ هم سوف يفتون منك في الضباط ويقولون عليك. هذه من ليس له ضبط.
أحسن الله إليك. أحكي وحس منك. الآن اليوم. ماذا وقت به شيء؟ خليل. تفعل نسبة هادرة ومحفلة للمثلة.
الآن متعرض صعب جدا. إلا أن يحمل في السيارة
يمكن. يعني يحمل في المونيت.
إيه يمكن. أقول يمكن.
ولا مثلا يوصل لحد منها في لا يشتري لهم الفول الحرام. يمكن.
يمكن.
لأنه أنا منذ أكثر عند الناس.
المنى. ومن أحد يقول في منى أعلن؟
لو واصل واحدة.
نعم.
أرسل شافا واحدة.
وش وصل ما تلبته بالسيارة؟
أبي أقول تشروع الواحد يحصل بها اختياء.
إن شاء الله. أصل لها الناس. تبلغتها. أربعة ويضاعوا نور نرى أن الله طاق منك والدرع والحابع والنفع أصابت الناس المشاعر في المدينة فلو أمرهم أن يدعوا إلى الصلاة والسلام أن يذبحوا ضحايرهم وولى يدخروا ما فوق الثلاثة ولم يكن يعجبنا ويعجب عن الأرض وكذلك الهاتف لأن ما الذبح أن يستغفروا غير الله عز وجل.
ما تبارك الله رحمه الله من احتراج إبريها حدث ما يحدث إلى حياته ونقر أرسال ومالك بن عمر بن سيران عن ابن عرد وعن أبي الزهرير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قولا يا رسول الله إنها بدنه قال فقال اركبها غرلت في الثانية أو في الثالثة وحدثنا من يحيى قال أخبر عمري وابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي سناب عن العرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنته قلده حدثنا محمد بن ربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منذر قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه فمنها وقال بينما رجل يسوق بدنته مقلدا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك فاركبها فقال بدنتني ورسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو بن نافع وصريد بن يونس قال وحدثنا مسلم قال اخبرنا حميد عن ثابت بن انس قال واظنني قد سمعته من انس حوى وحدثنا يحيى بن يحيى وابن خضر قال اخبرنا مسلم عن حميد عن ثابت المنادي عن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها مرتين او ثلاثه وحدثنا عبودة بن عبد شيب ذكر وحدثنا وفيع عن مسعور عبد الغير بن أخنس عن أنس أن عبودة وسمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بلدنة أو هديرة فقال اركبها قال إنها بدلة أو هديرة فقال وابن وحدثنا وحدثناه وعروف غريب قال حدثنا نبش بن عبد مسعر قال حدثني بخير بن أخمس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن الزبير قال أخبرني عن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أرجعت إليها حتى تجد ظهرا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أوعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يركب هذا المعروف حتى تجد ظهرا
في هذا الحديث دليل على ما ترجم له مترجم انه يجوز ان يركب الهدي اذا احتاج الى ذلك. من قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصي اركبها قال انها بدنه قال اركبها وليس الحديث فيه ما يدل على انه كان محتاجا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعله راى رقبته منهكا او ضعيفا ولا يستطيع المشي ولا مره ان يفعل ولهذا قال ولدك يعني ولدك اي الولد لك الا ابنك وفي كل رسول عليه الصلاه والسلام يدعو عليه بالولد ابن نفعل لان الرجل قال انها بدنه والرسول يقول مركب ثم ان عليها علامه في الظاهر وهي التقليد مقلب الرسول يعلم هذا فكيف يطلق عليه ويرجمه لذلك قال الوريل اركب وفي الحديثين الذي في ارشد السياق انه لو ركبها والا جاء اضطر اليه واحتاج وذلك لانه لو ركبها بلا حرجة لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقه حيث انتفعت منها بدون حاجه الى ذلك اما اذا احتاج الى ذلك لأن يكون تعبد أو ضعف أو معشقان فهذا لا بأس أن يبقى ثم متى وجد ظهر الله يركبه تركه نعم هذا المسلم المهدرس إيه لازم مهدرس نعم الدعوة الوجوبة قوله على المصاد لما حرت مراهون الرواق ومن كلها
المنن كلها منها وتكلمنا على هذا قلنا لولا انه جاء في الحديث في السنن في الجاج مكه
طريق ومن حب لقلنا يتعين أن يذبح في ملة. هذا أولى لأن اللبن يذبح أعتبر ولو
برد ما يفعل بالذهب إلى وقت الإباحة وقت الطريق. حدث ما يحمل يحيى قال أخبر ولا عبد الوارث بن سعيد عن أبي الطريق بن بعيد قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسمان بن سلمة معتمرين أو معتمرين. ومن طلقت انا وسمان بن مسلمة معتمرين.
اذا اردت ان تصحح لبدول المعتمرين
قال انطلقت انا وسمان بن مسلمة معتمرين قال وانطلق سمان معه ببدنة يسوقها فرسحت عليه بالطريق فعلي بشانها إن هي أبدعت كالبريات بها وقال بإن قدمت البلد لأستحفلن عن ذلك. قال فأوحيت فلما نزلنا البطح وأقال انطلب إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شعب بدنته فقال عن الحبيب بسقط. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره بها. قال فهذا ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال بحرها ثم اصبرنا عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل القتل.
هي الكلمات تفسير عباد الله الشرح
شعري يقول فأزحفت عليه حوله بولاة المحدثين لاختلاف لهم فيه. قال صحابي كما يقوله المحدثون قام وصوابه الأجول فأزحفت لأم حمزة يقال زحف البعير إذا فرام وأزحف. قال الهرولي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف. وكذا قال جوهري وغيره يقال زحف البعير وازحف لغتان وازحفه السيل وازحف الرجل وقف بعيره. وحصل أن إنكاره الخطابي ليس لمقبول بل الجميع جائز ومعنى أزحف وقف من الخلال من الخلال والعياء. وعي من شأنها وكرى صاحب المشارك والمطالع ذكر صاحب المشارف والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها أو أحدها وهي رواية أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعي بداخلين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطلت عليه بالطريق كيف يعمل بها. ووجه الثاني فعليل بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى. والوجه الثالث فعليا من العناية بالشيء والاهتمام به أبدعت معناه كبرت وعليت ووقفت. قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإدراء إلا بظلم لأستحين عن ذلك معنى أولى أسئلتنا سؤالا بليغا عن ذلك يقال وقفا بالمسألة إذا ألح فيما وأكبر منها فأضحيت معناه سرت بوقت البكاء وأضمره فينا ولجعله أمير فيك وكيلا لينحرر بمكة عليه رب ما وليك بعنقها علامة لكونها هدية رفقة رفقة المراد بالرفقة تريده باطلة
والحكمة من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع بركه ورفقته منها معناها بالتطور لأن لو اتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليه ورد الغناء بدون موجب فليؤخذ من هذا سد الذرائع وأنه لا رأس أن يمنع الإنسان من رهو له سد للذريعة لأن تجرى على ما لم سلم وسد الذرائع والحمد لله أصل ثابت في القرآن والسنة وعن الصحابة رضي الله عنه فما من مقام المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفضوا إذا طلق زوجته في الوطن أن يرجع إليه رأي المرجل سد الذرائع حيث وقع الناس وأكثرون الضلوع الثلاثة فلا منع من أبي الرسول من أجل أن ينتهوا عنها وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم ان ينتفع به ولكن لا يفرض فيه لا يفرض حتى يمنع ما هو حلال وما لم يستفد منه لان الدليل او هي السبب والقدمين او الموجب بالشيء أهل ابن عين وصلنا نعم حسب الله يبقى الصحابة رضي الله عنهم في الهدى الجديد حين ما وصلوا ونحروا ما أكلوا من ربهم رضوا غرم أكل واعتمي أنه أن الأرض نمي لأحد ثم جاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من
الرجل
ما معه من أبطل
يحرم عن المنزل
غيره
لو عطرت منها يفعل منها
يذبح وخذر الفخور
لم يكن حوله الفخور
إذا بمط يحمله يحمل لحمها إلى مخيامة لا يفقر وحدث عمره بالبشير ويحف معه أما إذا كان إذا حج من السلام سوف يهدي إذا كان متمتعا أو قائما أما نقطة فلا يضر تكسفا بالهدي لكن إذا كان له أهل وجعل عندهم شيئا من الرفقة يضحكون به فلا بأس
ولا يصح. وهذه من الآفات التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل في أضحيته وفي هديه إلا على وجه شرعي. الأضاحي مثلا التي تُبعث إلى البلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات، نعم أو مئات الآلاف، ثم تذبح عمن؟ والله ما أنا. يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبحها نعم أي نعم. وهذا من الغلط، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة، مجرد أن ساقل العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء. هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة يتولاها الإنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر. والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراهم هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعلون الناس شيوخ شركة شائعة. نعم نعم نفس الشيء زين طيب اي تعيين معلوم، يعني لان اللي بيت بها يشوف اسمه على الشاشه. طيب الحمد لله اذا صح هذا بشرك الله الخير. نعم ما يجوز.
وكيف اعلم اذا
اعلم انه مثلا ان كانت الحكومه قد قررت هذا بان الذبح كل شيء لها 18 ريال 20 ريال انه اقل واكثر فاعطيه مقول، او اني اعرف ان الجزارين يذبحون بهذا القدر. سليم صحيح، أكثر الناس الآن بس يحب يتخلص بس من التعب وما يهمن، وهذا غلط. العبادات لا بد فيها من تعب وتكلف، والإنسان يبذل نفسه وراحته لربه عز وجل. خمسة نعم آدم نعم الجزور النار البلينة تطلق على البلينة والبقرة على الناقة والبقرة. وجه الإشكال كيف إن البقرة والجزور واحد؟ نعم قال هل من البدء يعني معناه أن كلمة البقرة والجزور كلاهما يسمى بدنة. نعم يشترط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العيوب المانع من الإزاء، لكن الثنية في الإبل ما تم لها 5 سنين وفي البقر ما تم لها 2 سنين. زكي نعم الحمد لله هذه، لكن هذه محصورة في إنجلترا ما هي لما بينهم وبينهم بحار. فهمت؟ ما عدد مثل الاستيراد ما أدري يعني، لكن يمكن إشاعات ترى أحيانا تكون مثل إشاعات ما لها أصل، لأنه كل مثلا لو كان كذلك كان كل الإنجليز يسألون مجالين. نعم من خالف كم منهم يأكلونها على كلها ما ندري هذه مسائل سياسية يعني سياسة اقتصاد ولا ندري عنها، لكن الحمد لله البقر اللي عندنا سالمة من هذا. نعم.
ذهب نحر البدن قياما مقيدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
من المعلوم أن الإبل تنحر وما سواها يذبح، فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما أحل الله يذبح ذبحا، وأما الإبل فإنها تنحر نحرا. والنحر هو أن الجزار يطعنها في الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل العنق، ويكون الجزار قويا نشيطا، وتكون الشفرة محددة تماما لأن جلدها غليظ، ثم يجرها على الرقبة، وهذا هو النحر. الذبح يكون في أعلى الرقبة من عند الرأس، وكل الرقبة محل للنحر وذبح، لكن الأكمل والرقبة، وكلها يشترط فيها إنهار الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ونهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، لأن الدم لا يخرج إذا لم تفرى الأوداج. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط مع قطع الوجهين الذي به انهار الدم قطع الحلقوم والمري أو العف، وذلك لأن الرقبة فيها أربعة أشياء: الوجهان والحلقوم والمري. أما الوجهان فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ومنهما يسيل الدم. وأما المري والحلقوم، فالمري مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، ولهذا جعله الخالق الحكيم عز وجل جعله مقوم من عظام لين ومضلع حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينا وشمالا. من العلماء من قال إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمري، وأن الذبيحة تحل وإن لم يقطع الوجهين، وهذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الوجهين. ومنهم من قال لا بد مع قطع الحلقوم والمري من قطع أحد الوجهين حتى يصل الدم، ومنهم من قال إذا قطع ثلاثة من الأربعة كفى، ومنهم من قال إذا قطع الوجهين فقط كفى. وهذا أقرب الأقوال أن العبرة بقطع العوداج، لأن ذلك هو الذي به ينهار الدم. وقد ذكرنا هذا الخلاف وبينا عيلة له في كتابنا الأضحية والذكاء. لكن كيف تنحر الإبل؟ تنحر الإبل قوعاً معقولة يعدوها اليسرى، فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة في السكين الحادة ويجر عليه حتى يشخب الدم، وحينئذ تصمت وتموت بسرعة أسرع من الشاة وأسرع من البقرة، لأن لقرب خروج الدم من القلب.
ولهذا بإذن الله تموت على طول. وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل، أسهل للبعير وأسهل للإنسان، لا يتكلف شدها وربطها. لكن إذا كان لا يحسن فليس هو ما كسب إلا أن يبركها ويربطها وينحرها. المستعمل عندنا في الجزائريين أنهم يبركونها ويشدونها بالحبال ويلوم عنقها إلى خلفها حتى يتبين من حر ثم ينحرها ثم ينحرونها. لكن رأيت في المزرعة في ميناء قوم من الأتراك يذبحونها وهي قائمة، ينحرونها وهي قائمة، يعقل اليد اليسرى ثم يأتيها من الجانب الأيمن وينحرها بشدة وتسقط. وهذا هو الأفضل كما قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما يشير إليه يقول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. طيب لو أن أحد من الناس أتلى على الرقبة بسيف حاد وضرب به الرقبة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة أتجزئ؟
نعم
تجزئ، لكنه خلاف الأولى. نعم.
باب استحراق.
نعم. ايش تقول؟ باب نحن بدنا قيام. لا، هذا ما يشمل، هذا ما يشمل بقرينة أن البقر لا تنحر، وإنما تذبح ذبحا لأنها توضع على جنبها وتذبح. وإن كان جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبيل غزوة أحد رأى بقرا تنحر، هكذا لفظ الحديث. فهذا يستفاد منها أن النحر قد يطلق على الذبح. نعم شهور إذا يقرأ خالد جنب الصوت.
باب استخدام نحر الإبل قياما معقولا، قوله: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي المقيدة المعقولة. فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. إسناده على شرط مسلم. وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث. وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة وباركة في الفضيلة. وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل. وهذا مخالف للسنة، والله أعلم.
هذا زكي
قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن
والغنم سم. والغنم يقول
والغنم
قال نعم
هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب صوت الهدي وجواز النيابة في محره والقيام عليه وتفرقة وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلابها وأنها تجلل، واستحب أن يكون جلا حسنا وأن لا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في المعنى بل جزء منها، وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ومضيع ولا شيء من أجزائه، ما لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجب الثين، لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته. هذا مذهبنا. وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع الجلد هدية. نعم، أنه لا بأس ببيع الجلد هدية ويتصدق بثمنه. قال ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزعي لا بأس أن يشترى بهم غربا والمنخل والبأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري يجوز أن يعطى الجزار يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة والله أعلم. قال القاضي التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السبب. قال ومما رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق قالوا ويكون بعد الإشعار لأن لا يتلطخ بالدم. قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب الحال المهدر بحسب الحال المهدي. وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحذرة وبعضهم بالتضارطة والملاحف والأزر. قال مالك وتشق على الأسممة إن كانت قليلة الثمن بأن لا تسقط. قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء الاختيار، بأنه كان يجلجل الجلال المرتفعة من الأنبر والبرود والحبر. قال وكان الرجل يجلجل حتى يعدو من منى إذا عرفات. قال وكان لا يجلل حتى يعدو من منى إلى عرفات. قال وهو يعلم أنه كان يجلل من الحليفة، وكان يعقد أطراف الجبال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحل نزعها بأن لا يصيبها الدم. قال مالك وأما الجل أو وأما الرجل فينزع في الليل لأن لا
يشفي. الجل بالضم بالدم عنده؟
لا
بالله.
وأما الجل فينزع في الليل لأن لا يفرقها الشوق. قال واستحب إن كان في الجبال مرتفعة وأن يترك شقها وأن يترك شقها وأن لا يجللها حتى لا يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضي وفي شق الجلال على الأسلمة فائدة أخرى، وهي إظهار بإشعاره أن لا يستتر تحتها. وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال، بعدها بالكلاب
إن كان المفرد في الضم وجنب الكسر.
وفي هواء الحديث صدقة من دولار، وهكذا قال عمر العلماء. وكان ابن عمر أولا يقصر، وكان ابن عمر أولا يقصوها الكعبة، فلما قصيت الكعبة فصدق بها، والله أعلم. باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القبائل، وان الباعث لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ولا اخبرنا الليل حاء. وحدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
في هذا استحباب بعث الهدي من البلد إلى مكة، وأنه إذا بعثه فلا يحرم عليه شيء، بخلاف من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا من حين دخول الحجة حتى يضحي. وهذا ما يكون بين الهدي والأضحية، أن الأضحية إذا أراد أن يسرر فإنه مثل من يدخل العشر يتجنب الرخ من الشعر والظفر والبشر بخلاف هذا. ولهذا نصة من ابن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه شيء مما كان مباحا. نعم.
وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرب. وحدثنا سعيد بن منصور وحرف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كأني أنظر إليه أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة تقول: كنت أفتل قبائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي عتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعبة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت: فتعت قبائل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وقع بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حريرا. محدثنا علي بن حجر السعد
من قال قرائد أن صلى الله عليه وسلم ولا تحلق موسى حتى يبلغ الهدي محلة، قلنا بلى قال لكن رأى كريم أحرم بالحج عمرا مرة وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أبصرتم وما استيقظتم عن الهدم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محلة.
ولكن محمد من الوسيلة والضليل وقفتنا وقفتنا محمود وقفتنا استمر.
وحدثنا علي بن صدر بن السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم وابي القلابة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفكر قلائد هذه البيت ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين أنها قالت أباك الزكي الخلق لورد من إهد كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني وأنا أفكر القلائد وأنا أفكر القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فيما حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وابنها قالت ربما فتلت رقنا ريدا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلل هديا ثم يبعث به ثم يقلل لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وابن شيبة وابو قريب قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما فقلدها. وحدثنا اسحاق وابن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشعر فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بالهدي فاكتبي إليه بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما وقال ابن عباس أنا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وحله الله له حتى نحر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مشيب قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشه وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أفكر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يوسف عن شيء مما يوسف عنه المحرم حتى ينحى وهديه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء وحدثنا ابن حمير قال حدثنا ابي قال حدثنا وزكريا كلاه مهار الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المحدثون يعلموا بهذا الحديث حديث عمر الشافعي وروا بهذه الطرق كانهم والله العالم قد اشتهروا. روى عثمان بن عباس رضي الله عنهما ان من رجع من بعث هاديا امسك عما يمسك منه الحاد. فبذلك صار الناس يتناقضون يتناقضون هذه السنه لان الدواعي تحتاج تدعو من العلم. والعلم اخر عبد الله بن عباس رضي الله عنه مظاهر الرايه حيث قال عز وجل ولا تخلقوا رؤوسكم حتى لا يضع قدمه في الجنه. لكن هذا في الوقت اذا كان الاسلام مقيما بحجنا وربنا فانه لا يرفق راسه حتى يبدو عليه لكنه هو ظاهر الصغيره. وفي هذا فان عدو ان الاسلام مهما بلغنا العلم فانه لن يكون معصوما. قلت يخطئ بالله وقد يكون رزقا له من الشيء وقد يحل بينه وبين الصواب. ولهذا كان نداء النبي عليه الصلاه والسلام ان تحكم بين عبادك في المكان الذي يختلفون اهدني لما قبلت فيه من الحق بابنك انما كتبت المساء والصلاه والسلام. نعم. وقال ابن هذا مسجل للتذكير فقط وان الباب حسن وانه نبههم على هذا. نعم.
الحديث معهم الحديث ما له وقت
ليس تأويلا. ماذا تقولون في الضباط ويروح الأسواق؟ هم سوف يفتنون في الضباط ويروح الأسواق. هذه المحمد لا يسلح بفت.
أحسن الله بذلك. والأحكي روح السنة. والآن واليوم. ماذا وقت بين شيء؟ هل تفعل الأسباب هذا في دور المثلة؟
أنا متعرض صعب جدا. إلا الذي يحمل في السيارين
يعني يحمل في المونيات
أقول يمكن
ولا مثلا يوصل لحد مثلا في لا يشتري لهم فول حرام
يمكن
يمكن لأنه أنا من دكتور عند الناس
يمكن
أصلا
ما أحد يعمل فيما نعلم
لو واصل واحدة
نعم
أرسل شافا واحدة
وش وصل ما تلتهم السيارة
أبي أقول تشروع الواحد يحصل بها اختيار
إن شاء الله أصل ولا أصل ثلاثة أربعة بيضاء نور نرى أن الله أخطأ منك والدلع هذا من أصابة الناس المشاعر في المدينة فهو أمرهم أن يدعوا إلى الصلاة والسلام أن يذبحوا ضحايرهم وولى يدخروا فوق الثلاث ولم يكن يعجبنا يعجب عن التربية وكذلك الهاتف لأن ما الذبح مستحق غير الله عز وجل
حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنذر قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك فاركبها فقال بدنك بدنكني يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو بن نافع وصهيب بن يونس قال وحدثنا مسلم قال اخبرنا حميد عن ثابت بن انس قال وأظنني قد سمعته من أنس حوى وحدثنا يحيى بن يحيى وابن خلد قال أخبرنا حسين عن حميد عن ثابت المنادي عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنه فقال ارتدها فقال إنها بدنه فقال ارتدها مرة عيني أو ثلاثة وحدثنا أبو بكر وابن شيبة وحدثنا وكيع عن مسور عن بكير بالأفنس عن أنس أنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بلدنة أو هديرة فقال ارتبها قال إنها بدنة أو هديرة فقال وابن وحدثنا وحدثناه وابو كريم قال حدثنا ابو بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الاسمس قال سمعت انسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه فذكر مثله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن الزبير فولا أخبرني أهل الزوجين فولا سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا وجدت إليها حتى تجد ظهرها وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أوعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركب هذه المعروف حتى تجد ظهرها.
في هذا الحديث دليل على ما ترجم لهم ترجم أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. من قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصي اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وليس الحديث فيه ما يدل على أنه كان محتاجا فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى رقبة منهكا أو ضعيفا ولا يستطيع المشي وأمره أن يفعل ولهذا قال ولدك يعني ولدك أي الول لك إن لم تفعل. وفي كل رسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بالويل إن لم يفعل لأن الرجل قال إنها بدنة والرسول يقول اركبها ثم إن عليها علامة في الظاهر وهي التقليد مقلب ورسول الله من هؤلاء فكيف يقلب عليه ويرجمه. لذلك قال الويل اركب. وفي الحديث الذي في أرسل السياق أنه لو ركبها وإلا جاء اضطر إليه واحتاج وذلك لأنه لو ركبها بلا حرجة لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقة حيث انتفع منها بدون حاجة إلى ذلك. أما إذا احتاج إلى ذلك لأن يكون تعب أو ضعف أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس أن يبقى. ثم متى وجد ظهر الله يركبه تركه. نعم. هذا المسلم المهدرس إلى سبب المهدرس. نعم. نعم. الدعوة تقولها على المصطفى لما حرت وراهن وراك ومن كلهم.
قال منن كلها منها. وتكلمنا على هذا قلنا لولا انه جاء الحديث في السنن في الجاج مكه
طريق ومن حر لقلنا يتعين أن يذبح في ملة. هذا أولى لأن اللبن يذبح في هذا ولو
بربنا يفعل بالذهب علينا وركب البرع وضف الطريق حدثنا يحمل يحيى قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي الطريق بن بعيد قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت انا وسلمان بن سلمة معتبرين او معتمرين ولمن طلقت انا وسلمان بن سلمة معتمرين
اذا اردت ان تصحح لمن المعتمرين
قال انطلقت انا وسلمان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سلمان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعري بشانها إن هي أبدعت كالبريات بها وقال بإن قدمت البلد لأستحفلن عن ذلك قال فأوحيت فلما نزلنا البطح وأقال انطلب إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شعب بدنته فقال عن الحبيب بسقط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 وبدنة مع رجل وأمره بالرهاب قال فهذا ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع عليه منها قال بحرها ثم اصطرنا عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل قتلك.
هي الكلمات تفسير يا رب الله الشرح
يقول فأزحفت عليه حوله بورث المحدثين لو خلاف له فيه قال صحابي كما يقوله المحدثون قام وصوابه الأجول فأزحفت بغن الحمزة يقال انزحف البعير إذا فرام وأزحف قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف وكذا قال جوهري وغيره يقال بحث البعير وازحف لغتان وازحفه السيل وازحف الرجل وقف بعيره وحصل أن إنكاره الخطابي ليس لمقبول بل الجميع جائز ومعنى أزحف وقف من الكلال والعياء وعين شأنها وترى صاحب المشارك والمطالع
ذكر صاحب
المشارف والمطالع أنه روبي على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية أنه روبي على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعي بداخلين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطرت عليه بالطريق كيف يعمل بها ووجه الثاني فعين هي رأي واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى والوجه الثالث فعلي من العناية بالشيء والاهتمام به أبدعت معناه كبرت وعرفت ووقفت قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإدراء إلا بظلم لأسرح في أنبع ذلك معناه هنا أسئلة سؤالا بليغا عن ذلك. يقال أرفع بالمسألة إذا ألح فيها وأكبر منها. فأرحيت معناه سرت بوقت الضحى وأغمره فيها ويجعله أمير فيها وكيلا لينحرر بمكة. عليه ما ولف بعنقها علامة لكونها هدية. رفقة رفقة المراد بالرفقة تريد قافلة.
والحكمة من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع بركته ورفقته منها معناها بالتطوع لأن لو اتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليها ورد بها بدون موجب. فليؤخذ من هذا سد الذرائع وأنه لا بأس أن يمنع الإنسان من ما هو له سد بالذريعة لأنك جراء على ما لمس له. وسد الذرائع والحمد لله أصل ثابت في القرآن والسنة. وعن الصحابة رضي الله عنه فنانه مقام المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ضرورة أن يرجع إليها إلا المنزل سد ذراعه حيث وقع الناس وأكثرون ضلوع الذراع فمنعه من أجل الرجوع من أجل أن ينتهوا عنها. وهذا باب عظيم ينبغي طالب العلم ان ينتفع به ولكن لا يفرض فيه لا يفقه حتى يمنع ما هو حلال وما لمس بغيره لان الدليل هي السب والقدمين او الموجب بالشيء. فهل ابن عين وصلنا لا شيء
الصحابة رضي الله عنهم في الهدى الجديد حينما وصلوا ونحروا ما أكلوا من ربهم
رضوا أخبرنا أكلوا ويعتمع من ربنا الأرض لكل أحد لأخبيه ثم جاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من
الأزواج.
أين؟ ما معه من أبو
الله؟ يحرم على المنزل.
أين؟
لو أعطى رسول الله يفعل
منه. يذبح وخذل الفخور.
لم يكن حوله فخورا.
إذا هو من أن يحمل يحمل لحمها إلى مكانة كان ليس فخورا. وحدثنا له بالبشير ويحكم إذا كان إذا حج من السلام وسوف يمكن إذا كان متمتعا أو قارئا. أما نطبق اكتفاء بالهدى لكن إذا كان ملاك أهل وجعل عندهم شوية من الفقهاء يضحكون به فلا بأس.